السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم جميعا وطاب سعيكم وقولكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين وسيد المرسلين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أحبتي في الله، لازلنا بفضل الله تبارك وتعالى مع العروة الوثقة، مع مفتاح دار السعادة، مع سبيل النجاة في الدنيا والآخرة، مع التوحيد، مع لا إله إلا الله، إذ لا سعادة في الدنيا والآخرة إلا بتحقيق التوحيد. فكلمة التوحيد هي كلمة الشهادة ومفتاح دار السعادة، وهي الكلمة المنجية في الآخرة من عذاب القبر ومن عذاب النار، وهي الكلمة التي من أجلها قامت السماء والأرض، بل وخلقت الجنة والنار، بل ومن أجلها أنزل الله الكتب، ومن أجلها أرسل الله الرسل. كلمة التوحيد انقسم الناس بها إلى شقي وسعيد، وإلى مقبول وطريد. كلمة التوحيد هي أصل الدين وأساسه ورأس أمره، وكل أركان الدين متفرعة منها، متشعبة عنها، مكملات لها. ومحال أيها الأفاضل أن يكون كل هذا من أجل كلمة ترددها الألسنة دخان يطير في الهواء، لا، بل التوحيد الذي تنجو به الأمة وتسعد به في الدنيا والآخرة قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. لازلنا نتحدث عن معنى لا إله إلا الله. قلت كلمة لا إله إلا الله لابد فيها من أن تتبرأ من كل الآلهة والأرباب والأنداد المكذوبة والمدعاه، وأن تفرد الله عز وجل وحده بالألوهية والعبادة. لابد من البراءة التامة، لابد من البراءة التامة من الآلهة، الأنداد، الطواغيت، الأرباب. وقد فصلت ذلك تفصيلا في حلقات كاملة بفضل الله جل وعلا. فهي نفي وإثبات، إثبات لتوحيد الربوبية وهو إفراد الله تعالى بالخلق والرزق والأمر والتصريف والتدبير، إثبات لتوحيد الألوهية وهو إفراد الله جل وعلا وحده بالعبادة. وقد أطلت النفس في هذا الباب لأن العبرة بتحقيق توحيد الألوهية بإفراد الله جل وعلا وحده بالعبادة، إذ ليست العبرة بأن يقر الإنسان بتوحيد الربوبية ثم بعد ذلك يصرف العبادة لغير الله جل وعلا. فلقد أقر بتوحيد الربوبية المشركون الأول ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. إذن العبرة بتوحيد الألوهية، وهو توحيد العبادة، والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. لها ركنان هما كمال الحب مع كمال الذل، لها شرطان هما الإخلاص لله والاتباع لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. كذلك، وهذا هو موضوع الليلة وهو موضوع في غاية الأهمية والجلال، كلمة التوحيد نفي وإثبات. أنا أكرر عن قصد وعن عمد، وكلما تعددت وتكررت العبارة في مادة التوحيد كانت نورا على نور. أقول كلمة التوحيد نفي وإثبات. خلي بال حضرتك وانتبه أيتها الفاضلة، نفي للآلهة، نفي للأنداد، نفي للطواغيت، نفي للأرباب. كلام جميل، وفصلت ذلك تفصيلا. إثبات لتوحيد الربوبية، لا إله إلا الله تثبت توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، خلي بال حضرتك، وتوحيد الأسماء والصفات. ونحن الليلة على موعد مع هذا القسم الثالث من أقسام التوحيد، ألا وهو توحيد الأسماء والصفات. إيه توحيد الأسماء والصفات؟ ما هو توحيد الأسماء والصفات الذي تثبته كلمة لا إله إلا الله؟ خلي بالك، لأن هذا الباب من أجل أبواب الاعتقاد ومن أشرف أبواب التوحيد، لأن شرف العلم بشرف موضوعه، لأن شرف العلم بشرف موضوعه. نعم، وموضوع توحيد الأسماء والصفات أسماء الله الحسنى وصفات الله العلى. في أشرف من هذا؟ في أكرم من هذا؟ إن شرف العلم بشرف موضوعه، وإن موضوع توحيد الأسماء والصفات متعلق بأسماء الله جل وعلا الحسنى وصفاته العلى. وتوحيد الأسماء والصفات باب عظيم كريم جليل، ضلت فيه أفهام وزلت فيه أقلام وانحرفت فيه أقدام. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم الفهم والاستسلام، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ممن وفقهم الله جل وعلا للسير على طريق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، ومن سار على دربهم من سلف الأمة الصالحة رضوان الله عليهم أجمعين. توحيد الأسماء والصفات توحيد متعلق بأسماء الله الحسنى وصفات الله العلى. تعريف إيه؟ إفراد الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى التي أثبتها لذاته في القرآن الكريم، وأثبتها له أعرف الخلق به عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. بالراحة يا مولانا، بس تاني حاضر، الذي يعني واحدة كده، لأن هذا الباب قل ما يطرق، هذا الباب من أبواب التوحيد قل ما يطرقه إخواننا الأفاضل من أهل العلم، لا سيما في الفضائيات. ونحن الآن نرى ونعلم أن كثيرا من إخواننا وأخواتنا صاروا ينتظرون أهل الفضل وأهل العلم ليتعلموا منهم في هذه الساعات الكريمة المباركة أصول وأركان هذا الدين، وهذا فضل رب العالمين على الأمة الآن. فالمسلم الذي يريد أن يتعلم الآن أصول وأركان دينه يستطيع بفضل الله جل وعلا أن يتابع المشايخ والدعاة في مثل هذه الفضائيات المباركة، والله سبحانه وتعالى أسأل أن يكثر منها في الأمة وأن ينفع بها، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يرزقنا الإخلاص والصدق في البلاغ والدعوة والبيان، وأن لا يجعل للحظ ولا للنفس ولا للشيطان ولا للخلق ولا للهوى حظا ولا نصيبا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول تاني، خلي بال حضرتك، كلمة لا إله إلا الله نفي وإثبات. احنا بنتكلم الآن في الإثبات، فيما تثبته كلمة لا إله إلا الله. تثبت توحيد الربوبية. طيب يا مولانا تاني معليش بسرعة كده، ايه توحيد الربوبية؟ افراد الله بالخلق والرزق والامر والتصريف والتدبير. قال تعالى الا له الخلق والامر. اتنين، تثبت توحيد الالوهية. ما هو توحيد الالوهية؟ هو توحيد العبادة. يعني ايه؟ يعني افراد الله بالعبادة. تثبت توحيد الاسماء والصفات. ايه توحيد الاسماء والصفات؟ ما هو توحيد الاسماء والصفات؟ هو إفراد الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى والإيمان بها. إفراد الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى التي أثبتها لذاته في القرآن الكريم، وأثبتها له أعرف الخلق به عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه. وسنقف على تفصيل هذه الكلمات وتفصيل هذا التأصيل بإذن الله جل وعلا. أنا لن أتحدث في هذا الباب بلغة البسط والإسهاب، وإنما أود أن أضع بين أيدي إخواني الأفاضل وأخوات الفضليات مجموعة من القواعد. أنا أريد الآن أن يستوعب كلامي كل والد من آباء الفضلاء، وكل أم فاضلة من أمهات الطاهرات، وكل أخ وكل أخت، حتى ولو لم يكن هؤلاء جميعا من طلبة العلم. أنا لا أخاطب طلبة العلم فقط، وإنما نخاطب الأمة. طلاب العلم ليسوا فقط محل دعوتنا، لا، هم من دعوتنا وهم ممن يخاطبون بالبلاغ والدعوة والبيان، لكن ليس طلاب العلم كل ما يجب على الدعاة أن يخاطبوهم، وإنما يجب على العلماء والدعاة أن يوجهوا خطابهم الآن للأمة، للأمة كلها بمختلف طبقاتها وشرائحها ومستوياتها. لذا فأنا أحرص كل الحرص ما استطعت إلى ذلك سبيلا أن يفهم هذا الطرح كل فرد من أفراد الأمة، حتى ولو كان من آبائنا الأفاضل وأمهاتنا الفضليات ممن لم ينالوا قسطا من التعليم، لأن دين الله تبارك وتعالى لكل مسلم ومسلمة. وصدق ربي إذ يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. أسأل الله أن يفتح قلوب أقفالنا، أن يفتح أقفال قلوبنا، أسأل الله أن يفتح أقفال قلوبنا وأن يشرح صدورنا وأن يزكي نفوسنا لنسمع عنه وعن رسوله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. اللهم إني أسألك أن تفتح وأن تفك أقفال قلوبنا يا أرحم الراحمين. تاني يا مولانا، توحيد الأسماء والصفات يعني إيه؟ توحيد الأسماء والصفات إفراد الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. الله له أسماء وله صفات، نؤمن بهذه الأسماء الحسنى والصفات العلى التي أثبتها الله جل وعلا لذاته في القرآن الكريم، وأثبتها له في السنة الصحيحة أعرف الخلق به عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. نؤمن بهذه الأسماء والصفات كما جاءت في القرآن الكريم من غير تحريف، لا للألفاظ ولا للمعاني، ومن غير تشبيه، ومن غير تعطيل، ومن غير تكييف، ومن غير تمثيل. طيب، نضع الليلة مجموعة من القواعد المهمة جدا بين أيدي إخواني وأخواتي في أنحاء الأرض للأمة كلها. أسأل الله جل وعلا أن يبلغ عنا المسلمين وغير المسلمين، هو ولي ذلك والقادر عليه وحده سبحانه سبحانه سبحانه. القاعدة الأولى، ويريد تركزوا معايا أول للاتي، اعلم أخي الحبيب واعلمي أختي الفاضلة أن أسماء الله الحسنى هي التي أثبتها لذاته في القرآن، وأثبتها له عبده ورسوله محمد عليه الصلاة والسلام، وآمن بها جميع المؤمنين. قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. قال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. قال تعالى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وقال تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. طيب وعن أبي هريرة رضي الله عنه كما في الصحيح في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن لله 99 اسما من أحصاها إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر. هذه القاعدة الأولى. أقول تاني الله جل وعلا له أسماء وله صفات ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها إلى آخره. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يحدد عدد هذه الأسماء فيقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر. طيب من أحصاها يعني قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى من أحصاها أي من حفظها. يبقى الإحصاء عند الإمام البخاري معناه الحفظ. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه القيم الماتع بدائع الفوائد قال ومراتب الإحصاء ثلاث ومراتب الإحصاء ثلاث في قوله عليه الصلاة والسلام من أحصاها دخل الجنة. ومراتب الإحصاء أي للأسماء الحسنى ثلاث. المرتبة الأولى إحصاء ألفاظها وعددها إحصاء ألفاظها وعددها هو الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار إلى آخر الأسماء الثابتة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كلام جميل. يبقى المرتبة الأولى من مراتب الإحصاء إحصاء ألفاظها وعددها. المرتبة الثانية من مراتب الإحصاء فهم معانيها فهم معانيها هذا أيضا يندرج تحت معنى من أحصاها. يبقى الإحصاء لا يتوقف عند الحفظ فحسب هذه مرتبة من المراتب ثم يجب عليك أن تكون فاهما لمعنى الأسماء. ما معنى الرحمن؟ ما معنى الرحيم؟ ما معنى الله؟ ما معنى الملك؟ ما معنى القدوس؟ ما معنى القيوم؟ ما معنى الحي؟ هذا اندرج تحت قوله عليه الصلاة والسلام من أحصاها أي من حفظها ثم من فهم معانيها. المرتبة الثالثة دعاؤه بها ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. طيب يبقى المرتبة الثالثة دعاء الله تبارك وتعالى بالأسماء امتثالا لأمره جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والدعاء نوعان خلي بالك هذا كلام نفيس جدا لشيخنا ابن القيم رحمه الله تعالى. دعاء ثناء وعبادة ودعاء طلب ومسألة. دعاء ثناء وعبادة ودعاء طلب ومسألة يعني حين تقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين هذا دعاء. أنت ما طلبت شيئا لكنه دعاء من أعلى مراتب الدعاء. ليه؟ لأن للدعاء مرتبتين: الأولى دعاء ثناء وعبادة، فأنت تثني على الله، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، هذا دعاء، هذه مرتبة أولى من مراتب الدعاء، دعاء ثناء وعبادة، كلام جميل، ودعاء طلب ومسألة: اللهم اغفر لي، اللهم ارزقني، اللهم ارحمني، اللهم ارزقني الإخلاص، اللهم اشرح صدري، اللهم يسر أمري، إلى آخره. هذا دعاء طلب ومسألة، لأن بعض الناس يتصور أن الدعاء إنما هو دعاء الطلب فقط، لا، بل دعاء ثناء ودعاء عبادة. والحظ هنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، الدعاء، هذه الرواية الصحيحة، الدعاء هو العبادة، والدعاء مخ العبادة رواية ضعيفة، أما الرواية الصحيحة الدعاء هو العبادة. فلما تدعو إما أن تثني على الله جل وعلا وهذا دعاء عبادة وثناء، وإما أن تطلب من الله حاجتك وهذا دعاء طلب ومسألة. هذا يندرج أيضا تحت قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحصاها. يبقى من أحصاها، من حفظها، حفظ ألفاظها وحفظ أعدادها، من أحصاها أي فهم معانيها ومقتضياتها، من أحصاها أي من دعا الله عز وجل بها. والدعاء نوعان: دعاء ثناء وعبادة، ودعاء طلب ومسألة. كل هذا الكلام يندرج تحت كلمة واحدة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي آتاه الله جوامع الكلم، ألا وهي قولته: من أحصاها. طيب احفظ بقى معايا الحديث كده، الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. يا الله، أنت حضرتك ما خدتش بالك من الجزاء. من أحصاها، حفظها، فهم معانيها، فهم مقتضياتها، دخل الجنة، دخل الجنة. من أحصاها، حفظها، فهم المعاني والمقتضيات، دعا الله بها، الجزاء إيه؟ دخل الجنة، جزاء عظيم جدا، دخل الجنة. يعني وهل وحد الموحدون وصلى المصلون وصام الصائمون وقام القائمون وبكى الباكون والخاشعون وأنفق المنفقون و إلى آخره، إلا وهم يسألون الله الجنة ويتعوذون به من النار. نسأل الله أن يجعلنا أكون من أهل الجنة وأن ينجينا وإياكم من النار. يبقى القاعدة الأولى بسهولة خالصة عاوزين نقول: إن لله تبارك وتعالى أسماء حسنى وصفات عليا أثبتها الله لذاته في قرآنه، وأثبتها له عبده ورسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، إلى آخر الآيات. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة، ووتر يحب الوتر. اتحفظت القاعدة دي أعتقد سهلة قوي، وأنا زدت وعدت هو عشان بفضل الله تطلع والدي الغالي وأم الفاضلة وانتوا حافظين الحلقة بفضل الله، لأن التوحيد مش صعب زي الناس متصورة، لأن بعض يعني قد يقدم التوحيد أحيانا بصورة فيها شيء من الجفاف، والتوحيد بفضل الله، التوحيد سبيل النجاة وسبيل السعادة في الدنيا والآخرة، وهو يسير على من يسره الله عليه. أسأل الله أن يجعلني أكون من أهل التوحيد. طيب القاعدة الثانية، خلي بالك اوعى تقول ده، يعني خلي بالك عشان ما تتصورش ان فيه تعارض بين اللي انا قلته في القاعدة الاولى وهنقوله في القاعدة الثانية. القاعدة الثانية بقول لحضرتك: اسماء الله الحسنى ليست منحصرة في 99 اسماء. ليه؟ مش لسه بتقول ان الله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخبرنا أن هناك من الأسماء الحسنى ما لم يطلع الله جل وعلا عليها ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. يبقى هذه الأسماء التي عرفها الله عز وجل لخلقه ولعباده في قرآنه وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، لكن في أسماء أخرى لم يطلع عليها لا الملائكة المقربون ولا الأنبياء ولا المرسلون. عندك دليل على كده؟ أيوه، ما دليلك؟ كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم، في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو يعلى والبزار والحاكم في مستدرك بسند صححه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه القيم بدائع الفوائد، وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة، لأن بعض إخواننا ذكر أن الحديث أن إسناد الحديث ضعيف، صحح الحديث العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد، وصحح الحديث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة، وقد وقفت على تصحيح الشيخ رحمه الله تعالى وقرأت كلام من غاية في النفاسة. فمن أراد من طلاب العلم ومن إخواننا المنشغلين بهذا الباب أن يراجعوا كلام الشيخ في السلسلة، سيقفون إن شاء الله تعالى على لطائف ونفائس في غاية الدقة والإبداع والجمال. أما الحديث فمن حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به، خلي بالك بقى، أو استأثرت به، ها أقولها تاني، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي وجلاء حزني وذهاب همي. اللي يقول الدعاء ده قال عليه الصلاة والسلام: إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. الشاهد: أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب غمي، إلا أذهب الله غمه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. يبقى الشاهد في الرواية: أو استأثرت به في علم الغيب عندك. كلام جميل. يبقى في أسماء تعرف الله عز وجل بها إلى خلقه، وهي المذكورة في حديث أبي هريرة في الصحيحين دون ذكر الأسماء، وذكر العدد عليه الصلاة والسلام دون ذكر الأسماء، يعني لم يثبت في رواية صحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ذكر الأسماء 99. لا لا، هذا لا يقوله أحد من أهل العلم المحققين، هذا لا يقوله أحد من أهل العلم المحققين. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رواية صحيحة أنه ذكر 99 اسما بأبي هو وأمي وروحي. أما رواية الترمذي من حديث أبي هريرة والتي ذكرت الأسماء 99، فهذه باتفاق أهل العلم والمعرفة، كما سأذكر الآن كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يعني متفقون، أقصد أهل العلم والمعرفة متفقون على أن هذه الزيادة مدرجة من كلام الوليد ابن مسلم المتوفى سنة 195 تقريبا هجرية على الراجح على ما أذكر. فهذه الزيادة مدرجة من كلام الوليد ابن مسلم المتوفى عام 195 هجرية على الراجح إن شاء الله تعالى. فهذا ليس من كلامي رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني عد الأسماء ليس من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. طيب، يبقى القاعدة الثانية: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما أصاب أحدا قط هم إلى آخره، ثم قال: أو استأثرت به في علم الغيب عندك. دل ذلك على أن لله جل وعلا أسماء حسنى لم يطلع الله تبارك وتعالى عليها ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، وإنما استأثر الله عز وجل بهذه الأسماء في علم الغيب عنده سبحانه وتعالى. الشاهد: قيل لرسول الله عليه الصلاة والسلام: ألا نتعلمها يا رسول الله؟ فقال: بل ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. أظن يعني ده يعني ينبغي علينا أيها الأفاضل بعد كلام رسول الله أن نتعلم هذا الحديث؟ أفلا نتعلمها يا رسول الله؟ قال بلى، يعني هذه الكلمات قال بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. طيب يبقى دي القاعدة الثانية، كلام جميل. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول في مجموع الفتاوى مجلد السادس صفحة رقم 382، لمن أراد أن يراجع المسألة. والحقيقة يعني أنا كنت أراجع بالأمس بفضل الله، من الله عز وجل علي يعني في اليومين الماضيين بمراجعة كلام شيخ الإسلام في المجلد الخامس والسادس، وقرأت المجلدين كاملين في الأسماء والصفات، ووقفت على كلام في غاية النفاسة. ولفضل الله عز وجل كلما راجعت كتب وكلام شيخ الإسلام والله الذي لا إله غيره أشعر وكأنني أقرأ كلامه لأول مرة، مع أنني قد درست هذا يعني من فترة طويلة، لكنني وأنا أراجع في اليومين الماضيين لهذه الحلقة قرأت المجلدين كاملين بفضل الله جل وعلا. قرأت المجلد الخامس والمجلد السادس من مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام. من أراد أن يقرأ هذين الكتابين سيقف على يعني نهر من الدرر ومعين من الجواهر واللآلئ. ورحم الله ابن تيمية رحمة وسعة ذلكم الرجل الذي ظلم، وظن كثير من الناس أنه متشدد وأنه من أراد أن يتعلم وأن يقف على التجرد والعدل والإنصاف فليراجع كتابي الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا به مع علمائنا وأصحاب نبينا وحبيبنا المصطفى في جنات النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول تعيينها أي الأسماء ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل المعرفة بحديثه. تعيينها أي الأسماء ليس من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم باتفاق أهل المعرفة بحديثه. مجموع الفتاوى المجلد رقم 6 صفحة 382. ده كلام جميل. وذكرت أن الكلام ده طبعا مدرج من يعني رواية الوليد ابن مسلم المتوفى سنة 195 هجرية على الراجح، والله تعالى أعلم. كلام رائع. القاعدة الثالثة، واضح يا إخواني وأخواتي، أنا بكلم آبائي وأمهاتي وإخواني وأولادي، ما بكلمش طلبة العلم فقط، طلاب العلم بفضل الله يعرفون هذا، لكن أنا أخاطب الأمة. عاوزين نطلع إلى لادي بفضل الله وإحنا حافظين يعني توحيد الأسماء والصفات. طيب الله له أسماء في القرآن والسنة، خلاص هنؤمن بها. القاعدة الثانية، في أسماء لم يطلع الله عليها ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، ومن أحصاها يعني من حفظها ومن فهمها ومن دعا الله عز وجل به وعمل بمقتضاها. كلام جميل، كلام سهل خالص. أمال بيخوفونا من التوحيد ليه؟ ما تخافش، أسأل الله أن يجعلني وياك من أهل التوحيد. القاعدة الثالثة، خلي بالك من صعبة ولا حاجة، بقول إيه؟ بقول دلالة أسماء الله تعالى حق على حقيقتها مطابقة وتضمنا والتزاما. لا صعبة يا مولانا. طب ماشي، هنفسرها إن شاء الله ونوضح. طب القاعدة كمان مرتين، دلالة أسماء الله تعالى حق على حقيقتها مطابقة وتضمنا والتزاما. كمان مرة، دلالة أسماء الله تعالى حق على حقيقتها مطابقة وتضمنا والتزاما. خذ التفصيل، عاوز إخواني حتى اللي قاعدين الآن في غرفة التحكم بيتابعوني يعرفوا يركزوا يستوعبوا الكلام ده. عاوز كل مسلم يعرف الكلام ده بفضل الله جل وعلا. طيب يا مولانا يعني إيه؟ مش فاهمين. طيب خلي بالك، مول اسم الله جل وعلا الرحمن، الرحمن مش جاي اسم من الأسماء؟ اسم من الأسماء. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى. كلام جميل. فدلالة اسم الرحمن حق على حقيقة الذات مطابقة. يبقى الرحمن هو الله، الرحمن هو الله، حق على حقيقة ذات الله مطابقة، يعني الرحمن هو الله. واضحة دي؟ واضحة جدا يا مولان. طيب وتضمنا يعني ايه؟ يعني وتضمنا لصفة الرحمة. ما هو الرحمن؟ يبقى الرحمن صفته ايه؟ الرحمة. سهلة جدا يا مولان، حق على حقيقة حقيقتها مطابقة. يبقى الرحمن هو الله، وتضمنا يبقى الرحمن متضمن لصفة الرحمة، والتزاما لسائر صفات الكمال والجلال الأخرى. سهلة خالص. الرحمن متصف بصفة الحياة، متسم، متصف بصفة العلم، الجلال، الكمال، القدرة، الإرادة، الإحاطة، المجيء، إلى غير ذلك. كل هذا بعض أهل العلم قصر، لكن أنا بقول الاسم يتضمن كل سائر، يتضمن سائر الصفات، صفات الجلال وصفات الكمال الأخرى. لأن الرحمن هو العليم، لأن الرحمن هو القوي، لأن الرحمن هو السميع، هو البصير، إلى غير ذلك. يبقى دلالة الأسماء حق على حقيقتها مطابقة وتضمنا لما تضمنه الاسم من صفة، والتزاما لسائر الصفات الأخرى، لسائر صفات الكمال والجلال الأخرى. القاعدة سهلة واضحة؟ سهلة جدا. دلالة الأسماء حق على حقيقتها مطابقة وتضمنا والتزاما. كلام جميل، كلام جميل. طيب دي سهلة خالص. خذ القاعدة الرابعة وهي مهمة. أسماء الله تعالى غير مخلوقة ولا تقاس بأسماء الخلق. ده كلام جميل. ندخل بقى عشان الجماعة اللي بيشبهوا بيكيفوا بيعطلوا، بنقول أسماء الله تعالى ليست مخلوقة وليست كأسماء الخلق ولا تقاس بأسماء الخلق. ليه؟ لأن أسماء الخلق مخلوقة مستعارة، وليست أسماؤهم هي نفس صفاتهم، أو ليست أسماؤهم نفس صفاتهم أبدا، بل قد تكون الأسماء مخالفة للصفات، وقد تكون الصفات مخالفة للأسماء. يا مولانا الكلام صعب شوي. يعني إيه؟ يعني ممكن واحد مثلا يسمى محمود، يسمى محمودا وهو ليس كذلك، وهو ليس كذلك. واحد اسمه كريم وهو لئيم. واحد اسمه علقمة وهو زي السكر. واحد اسمه حنظلة وهو زي العسل، أو العكس. فأسماء الخلق مخلوقة مستعارة، أسماء الخلق مخلوقة مستعارة، قد تخالف الصفات الأسماء بالنسبة للمخلوقين، وقد يخالف الاسم الصفة بالنسبة للمخلوق. أما بالنسبة للخالق تبارك وتعالى فأسماء الله جل وعلا ليست مخلوقة ولا تقاس بأسماء المخلوقين. فأسماء الله جل وعلا ليست مخلوقة ولا تقاس بأسماء المخلوقين. فالله سبحانه له أسماء الجلال وله صفات الكمال، ليس شيء من أسمائه أبدا مخالفا لصفاته، ليس شيء من أسمائه مخالفا لصفاته، وليس شيء من صفاته مخالفا لأسمائه أبدا أبدا. فالله سبحانه وتعالى الله وهو الله، والرحمن هو الرحمن وهو الله. وإذا قلت الله حكيم وعليم وسميع وبصير وقدير فهو كذلك، فهو سميع متصف بصفة السمع، عليم متصف بصفة العلم، رزاق متصف بصفة الرزق، بل هو متصف بهذه الصفات قبل، متصف بصفة العلم قبل أن يعلم أحوال المخلوقين، متصف بصفة الرزق قبل أن يرزق المرزوقين، متصف بكل صفات الكمال والجلال سبحانه وتعالى. فأسماؤه ليست منفصلة عن صفاته، وليست مخالفة لصفاته جل وعلا، وصفاته متفقة مع أسمائه وليست مستقلة عنها ولا منفصلة عنها. أما أسماء الخلق فهي مخلوقة وهي مستعارة، وقد يسمى الرجل بحكيم وهو جهول، وبعليم وهو جهول. أما ربنا تبارك وتعالى أسماؤه لا تستقل ولا تنفصم عن صفاته، وصفاته لا تخالف أسماء جلاله تبارك وتعالى. هذه مسألة في غاية الأهمية. ولذلك إذا يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى، إمام أهل السنة رحمه الله، يقول قال ابن عباس أخبرنا ربنا تبارك وتعالى أن الجنة أو أن في الجنة لحما ولبنا وعسلا وخمرا، أخبرنا الله تبارك وتعالى أن في الجنة لحما وطيرا ولبنا وعسلا وخمرا إلى غير ذلك، وماء وحريرا وذهبا. يقول وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس في الدنيا شيء مما في الآخرة إلا الأسماء. الله الله، والله تخلي بالك، لأن الكلام ده يكتب بماء العيون. الجنة ربنا أخبرنا أن في الجنة ماء وعسلا وخمرا وذهبا وحريرا وفضة إلى غير ذلك. طيب، قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وأتوا به متشابهة، وأتوا به متشابهة، قال وليس في الدنيا شيء مما في الآخرة إلا الأسماء. قال فإذا كانت هذه المخلوقات، إذا كانت هذه المخلوقات اللي هي الغائبة، إذا كانت هذه المخلوقات الغائبة ليست مثل هذه المخلوقات المشاهدة مع اتفاقية في الأسماء، يعني اللحم في الجنة غير اللحم اللي في الدنيا، والخمر اللي في الجنة غير الخمر اللي في الدنيا، والذهب اللي في الجنة غير الذهب اللي في الدنيا، وهذا متفق مع هذا في الاسم، هذا ذهب وهذا ذهب، وهذا لحم وهذا لحم، وهذه خمر وهذا خمر. قال ليس شيء في الدنيا، ليس شيء مما في الآخرة، في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء. فإذا كانت هذه المخلوقات الغائبة ليست مثل هذه المخلوقات المشاهدة الغائبة عن اللي في الجنة، ليست مثل هذه المخلوقات المشاهدة عن اللي في الدنيا مع اتفاقها في الأسماء، فكيف بحال الخالق؟ حضرتك استوعبت المعنى؟ هذا الطعام وهذا الطعام متفق في الاسم لكن مختلف تماما. مستحيل يبقى الخمر هنا زي الخمر اللي في الجنة، لا ده الخمر هنا بتصدع وبتفتن وبتغيب العقل، ولا إنما الخمر هناك لذة للشاربين لا يصدعون عنها ولا ينزفون. يبقى الخمر هنا ليست كالخمر في الجنة، مع أن هذه تسمى خمرا وهذه تسمى خمرا. طيب إذا كان المخلوق هذا يتفق مع هذا المخلوق، إذا كان المخلوق الغائب أي في الجنة يتفق مع هذا المخلوق المشاهد أي في الدنيا في الاسم مع اختلاف المضمون تماما، فكيف بحال الخالق جل جلاله؟ قال فالخالق أعظم علوا ومباينة لخلقه من مباينة المخلوق للمخلوق وإن اتفقت الأسماء. لا لا لا، تاني. قال الإمام أحمد رحمه الله قال فالخالق أعظم علوا ومباينة لخلقه من مباينة المخلوق للمخلوق وإن اتفقت الأسماء. ده كلام جميل. وإن اتفقت الأسماء، الخمر هنا غير الخمر هناك، مع أن ده اسمها خمر وده اسمها خمر، لكن شتان شتان بين هذا الخمر وبين هذه الخمر في جنة النعيم. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها. طيب إذا كان هذا في شأن مخلوق، يعني هذا مخلوق وهذا مخلوق، فالخالق أعظم علوا وأعظم مباينة لخلقه من مباينة المخلوق للمخلوق. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى بيقول في كلام نفيس قوي، بيقول الله سمى نفسه عليما، الله جل وعلا سمى نفسه عليما ورؤوفا ورحيما، وسمى المخلوق بذلك، يعني سمى المخلوق كذلك. قد يتصف المخلوق بهذه الصفات، لقد وصف الله نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بقوله بالمؤمنين رؤوف رحيم، وسمى الله عز وجل نفسه رؤوفا رحيما، وسمى الله جل وعلا نبيه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم رؤوفا رحيما. يقول الله سمى نفسه عليما ورؤوفا رحيما وسمى المخلوق بذلك، لكن لا يلزم من ذلك أن يكون الخالق مماثلا للمخلوق، لا يلزم من ذلك أن يكون الخالق مماثلا للمخلوق أصلا. اسمع، قل ولو كان هذا حقا لكان كل موجود مماثلا لكل موجود، وكان كل معدوم مماثلا لكل معدوم. ده كلام غاية في الروعة. مستحيل يا أخي، الله عليم، وأنا قد أتصف بصفة العلم، لكن هل علمك علم الخالق؟ أنت سميع والله سميع، هل سمعك كسمع الخالق؟ أنت بصير والله بصير، هل بصرك كبصر الخالق؟ أنت تقدر والله يقدر، هل قدرتك كقدرة الخالق؟ مستحيل. يقول فإذا كان، لكن لا يلزم من ذلك أن يكون الخالق مماثلا للمخلوق، أي في هذه الصفات أو في هذه الأسماء، ولو كان هذا حقا لكان كل موجود مماثلا لكل موجود، وكان كل معدوم مماثلا لكل معدوم، وهذا محال. يعني من قال بذلك فعقله في غاية الفساد والجهالة. يبقى كلام جميل، أسماء الله تبارك وتعالى ليست مخلوقة ولا تقاس بأسماء الخلق، لا يخالف اسم من أسمائه صفة من صفاته، ولا تخالف صفة له اسما جل جلاله، لم يزل كذلك ولا يزال، كان خالقا تبارك وتعالى قبل المخلوقين، ورازقا قبل المرزوقين، وعالما قبل المعلومين، وسميعا قبل أن يسمع أصوات المخلوقين سبحانه وتعالى، جل عن الشبيه وعن النظير وعن المثيل، لا كفؤ له ولا ند له ولا والد له ولا ولد له، قال جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. حلو أو أعتقد دي بفضل الله يعني ما فيش فيها خلاف. طيب القاعدة الرابعة أو الخمسة، وردت في القرآن الكريم أفعال، ودي مهمة جدا وخلي بالك، وردت في القرآن الكريم أفعال أطلقها الله تبارك وتعالى على نفسه على سبيل الجزاء العدل المقابل لظلم ظالم أو جور جائر أو مكر ماكر أو خداع خادع أو استهزاء مستهزئ أو نسيان ناس. لله تبارك وتعالى أفعال أطلقها في القرآن الكريم على نفسه على سبيل الجزاء العدل والمقابلة من جنس العمل، وهذه الأفعال في مقامها القرآني الذي سيقت فيه إنما هي في مقام المدح وليست في مقام الذم، ولا يجوز أن نشتق من هذه الأفعال أسماء للكبير المتعال. طب وضح يا مولانا، قال الله عز وجل إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، ما ينفعش أخذ من قوله تعالى هو خادعهم اسما من أسمائي وقل الله المخادع، أعوذ بالله، حاشا لله. قال تعالى نسوا الله فنسيهم، لا يجوز أن نأخذ من قول فنسيهم اسما لله ونقول الناسي. قال تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، لا يجوز أن أشتق من هذا الفعل اسما لله وأقول الله الماكر، حاشا لله. قال تعالى وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدون في طغيانهم يعمون، لا يجوز أن أخذ من هذا الفعل وأن أشتق منه اسما لله تبارك وتعالى وأقول الله المستهزئ، حاشا لله. هذه أفعال أطلقها الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم في مقام مدح لأنها من باب الجزاء العدل والمقابلة من جنس العمل، يخادعون الله وهو خادعهم، نسوا الله فنسيهم، الله يستهزئ بهم، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، يخادعون الله وهو خادعهم، إلى غير ذلك. سيقت في مقام مدح لأنها من باب الجزاء العدل من جنس أعمال هؤلاء، ولا يمكن أبدا أن يتصف الله جل وعلا بالمكر ولا بالخداع ولا بالاستهزاء ولا بالنسيان مطلقا، لا ينبغي أن نصف الله عز وجل بهذه الصفات على سبيل الإطلاق، وإنما يجب علينا أن نتأدب مع الله تبارك وتعالى وأن نذكرها كما وردت في القرآن في نفس السياق الذي وردت فيه، لأن سياقها الذي جاءت فيه إنما هو مقام مدح وثناء وكمال للكبير المتعال تبارك وتعالى. يعني يقشعر الجلد وينخلع الفؤاد حينما تطالع بعض كتب المصنفين في مبحث الأسماء والصفات، فتراهم قد ذكروا أسماء اشتقوها من هذه الأفعال التي لا تليق أبدا بجلال وكمال وجمال الكبير المتعال. ينفع تقول المستهزئ إلى جوار الرحمن، ينفع تقول الناسي إلى جوار الكريم، ينفع تقول المخادع إلى جوار الله الرحمن الرحيم السميع البصير الملك. لا 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 يجوز أن نشتق أبدا من هذه الأفعال أسماء للكبير المتعال. قال ابن القيم رحمه الله: والمقصود أن الله سبحانه وتعالى لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع إلا على وجه الجزاء لمن فعل ذلك بغير حق وقد علم أو علم العقلاء أن المجازات على ذلك حسنة من المخلوق، فكيف من الخالق سبحانه وتعالى؟ واضح القاعدة دي؟ واضح يا مولانا، ما فيش فيها حاجة، فضل الله ما فيش فيها أي إشكال. أتبقى أكد عليها تاني: لا يجوز أن نشتق من الأفعال التي وردت في القرآن في سياق الجزاء العدل والمقابلة من جنس أعمال هؤلاء الأقوام، لا يجوز أن نشتق من هذه الأفعال أسماء للكبير المتعال، وإنما قد وردت في سياقها القرآني في مقام مدح وكمال لمن هو أهل لكل مدح وثناء وجلال وجمال وكمال سبحانه وتعالى. كلام جميل. القاعدة السادسة، وهي تلخيص بديع لما ذكره العلامة القرآني الشنقيطي رحمه الله تعالى في رسالته القيمة في مبحث الأسماء والصفات. بيقول إيه؟ بيقول: اعلموا أن كثرة الخوض والتعمق في البحث في آيات الصفات وكثرة الأسئلة في ذلك الموضوع من البدع التي يكرهها السلف. والإمام مالك لما الرجل سأله قال له: كيف استوى على العرش؟ الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ سكت الإمام مالك وعلاه الرحضاء العرق، ثم نظر إليه وقال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا، أخرجوه. فكثرة التعمق والخوض في مباحث ومسائل الصفات يكرهها السلف، لكن يجب عليك أن تؤمن بها كما جاءت في القرآن وكما جاءت في صحيح السنة من غير تحريف لا لألفاظها ولا لمعانيها، ومن غير تشبيه أو تمثيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. طيب، يقول: واعلموا أن مبحث آيات الصفات دل القرآن العظيم على أنه يتركز على ثلاثة أسس. الأساس الأول أو الأساس الأول، خلي بالك كلام غالي قوي، تنزيه الله تبارك وتعالى عن أن يشبه شيء من صفاته شيئا من صفات المخلوقين، وهذا الأصل يدل عليه قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ويدل عليه قوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، ويدل عليه قوله تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال. كلام جميل، خلينا مع الأساس ده شوي. تنزيه الله تبارك وتعالى عن أن نشبه الله عز وجل في أسمائه أو في صفاته بالمخلوقين، نزه الحق تبارك وتعالى عن ذلك. فالله جل وعلا ليس كمثله شيء، قل هو الله أحد، أحد في الذات، أحد في الصفات، أحد في الأسماء، أحد في الأفعال، أحد في أسمائه، في صفاته، في ذاته، في أفعاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. والله جل وعلا قل: فلا تضربوا لله الأمثال، فلا تضربوا لله الأمثال. يبقى أول أساس نزه الخالق تبارك وتعالى، نزه الخالق تبارك وتعالى. يا أخي، أنا ذكرت قبل ذلك مثالا، سأبينه الآن في الأساس الثالث، سأذكره الآن في الأساس الثالث بفضل الله تبارك وتعالى. يبقى مبحث الأسماء والصفات ينبني على ثلاثة أسس: الأول تنزيه الله تبارك وتعالى عن أن نشبهه جل وعلا في أسماء وصفاته بشيء من المخلوقين. الأساس الثاني من هذه الأسس هو الإيمان بما وصف الله عز وجل به نفسه، لأنه لا يصف الله أعلم بالله من الله، والإيمان بما وصفه به أعرف الخلق به محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه لا يصف الله أحد من الخلق أعلم به من رسوله عليه الصلاة والسلام. يبقى الله جل وعلا وصف نفسه بالسمع، ووصف نفسه بالبصر، ووصف نفسه بأنه ينزل وبأنه يجيء وبأنه يعجب وبأنه يغضب وبأنه يتنزل كل ليلة من السماء الدنيا. فلا ينبغي على الإطلاق أن تزعم لنفسك أنك أعلم بالله من الله، وأن تصرف هذا النص عن ظاهره، أو أن يعني تؤوله، أو أن تحرف لفظه وأن تحرف معناه. فيجب علينا أن نؤمن بما وصف الله عز وجل به نفسه، وبما وصفه به عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، لأنه لا يصف الله وهو أعلم بالله من الله، ولا يصف الله أحد من الخلق كما سيصفه أعرف الناس به محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى في شأن رسوله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الأساس الثالث، وده مهم جدا ونختم به الحلقة ونكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة بقية القواعد: قطع الطمع عن إدراك كيفية الذات. الله، لا لا، تاني بتقول إيه؟ قطع الطمع، قطع الطمع عن إدراك كيفية ذات الله جل وعلا. قال تعالى: ولا يحيطون به علما. أنا قلت لحضرتك، أنا ضربت لك قبل كده مثالا بالنمل. النمل إيه؟ النمل، أنت لا تنكر عالم النمل، ولا تنكر أن النمل يتكلم. النمل موجود، أيوه موجود. النمل له لغة، أيوه له لغة. حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، إلى آخره. بل ونحن نرى كلام النمل، نرى نرى، لكننا لا نسمعه، لأننا لا نفك شفرة هذه اللغة، لكن نرى. نرى نملة قد عجزت عن حمل خبزة، لقمة من الخبز، فانطلقت مسرعة ثم عادت بسرب من النمل وراءها، وحمل هذا السرب لقمة الخبز إلى حيث شاء ربي وقدر. جميل. طيب يا أخي الحبيب، أخي الحبيب، أنا بقول: هل طمعت يوما، هل طمعت يوما في أن تأتي بمكبر صوت ميكروفون أو مايك تسجيل كاسيت، وأن تضع هذا الميكروفون أو هذا المكبر للصوت في سرب النمل لتسمع كلام النمل لبقية الناس؟ لا. ليه؟ وده كلام يعمله عاقل يا مولانا. خلي بالك، قطعت الطمع بسكين العقل. ها، قطعت الطمع بسكين العقل في إدراك كيفية كلام النمل، والنمل خلق من خلق الخالق. أفقطعت الطمع في إدراك كيفية كلام النمل وهو من خلق الله، وتطمع في أن تدرك كيفية كلام الخالق جل في علاه؟ الله، ده كلام جميل، ده كلام جميل. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إذا قال لك السائل، إذا قال لك السائل، خلي بالك في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. هنختم بالكلمة دي: الرحمن على العرش استوى. احنا بقول استوى كما أخبر، وعلى الوجه الذي أراد، وبالمعنى الذي قال، استواء منزها عن الحلول والانتقال. فلا العرش يحمله، ولا الكرسي يسنده، بل العرش وحملته، والكرسي وعظمته، الكل محمول بقدرته، مقهور بجلال قبضته. فالاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. شيخ الإسلام يقول: إذا قال لك السائل كيف استوى على عرشه، وكيف ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا، وكيف يتكلم، وكيف يعجب، وكيف يغضب، قل له، اسمع، قل له: كيف ذاته؟ تقول: كيف استوى، كيف يعجب، كيف يغضب، كيف ينزل؟ أنا أسألك: كيف ذات الله؟ ما هي كيفية الذات؟ لا، ما أعرفش الذات. لا، خلي بالك، كيف هو في ذاته؟ سيرد عليك يقينا ويقول: أنا لا أعلم كيفية ذاته. وقل له أنت أيضا: وأنا لا أعلم كيفية صفاته. هختم الحلقة بالكلمتين دول عشان ما تنسوش: إن سألك جهمي أو معطل أو ملحد في الأسماء أو مشبه، وسأذكر ذلك في الحلقة القادمة إن شاء الله، إن سألك جهمي جلد أو معطل لصفة من صفات الحق تبارك وتعالى، كيف يغضب، كيف يعجب، كيف ينزل، كيف استوى، فقل له كيف ذات الله؟ لا يستطيع أحد على وجه الأرض أن يصف الذات، أن يصف كيفية الذات أو أن يتعرف على كيفية الذات. سيجيبك وقل أنا لا أعرف كيفية ذاته، فأجبه أنت وقل وأنا لا أعرف كيفية صفاته. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا ياكم العلم النافع والفهم الصائب الصحيح الدقيق، وأن يرزقنا ياكم الاستسلام والإيمان، وأن يجعلنا جميعا مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وسأكمل إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة ما تبقى من مبحث الأسماء والصفات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.